من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الثالثة: الرهن من الإنشاءات اللازمة بالأصل، يعني التي بطبعها إنشاء لازم وليس جائزا، ولا يجوز الرجوع فيها لأحد الطرفين إلا بالتقايل أو بطروء أحد أسباب الخيار العامة، كتخلف الشرط الصريح أو الضمني، مثل أي عقد لازم، مثل أي التزام يلتزمه الإنسان يكون ملزما له، لا يتخلف هذا اللزوم ولا يتحول إلى جائز إلا بسبب طارئ، مثل التقايل يتفقون فيما بينهم، أو بسبب تخلف شرط صريح أو ضمني. نعم، يجوز للمرتهن إسقاط حقه من المال المرهون متى شاء، لأنه هو صاحب الحق، فينفذ عليه، يعني إذا أسقط حقه بعد يكون هذا الإسقاط نافذا عليه، ولا يجوز له الرجوع فيه. يعني المرتهن الوثيقة تكون عنده، قال للراهن أخذ هذه الوثيقة، ما أريد توثق منك، أخذها، يعني تنازل عن حقه. إذا تنازل عن حقه بعد لا يحق له الرجوع، مثل ما شخص لما يبرئ ذمة شخص من دين بعد لا يحق له يقول لا بطلت أرجع أشغل ذمتك، لأنه الإنسان لما يتنازل عن حقه إرجاع الحق يحتاج لاتفاق جديد بين الطرفين، ولا يجوز له الرجوع فيه بعد ذلك. لكنه ليس فسخا للرهن، يقول هذا عندما نقول بأن المرتهن من حقه التنازل عن حقه، هذا ما يعني أن الرهن عقد جائز، بل هو عقد لازم، وهذا يكون من باب التنازل عن الحق، مثل ما نقول في عقد القرض، نقول عقد القرض عقد لازم، ولكن من حق المقرض أن يبرئ ذمة المقترض، هذا ما يجعل عقد القرض عقدا جائزا، بل هو نظير الإبراء من الدين، لا يكون فسخا للعقد الذي أوجبه. هذه المسألة. إذن الرهن عقد لازم بحسب طبعه، ولا يفسخ إلا بمبررات مثل مخالفة شرط، تقايل، اتفاق بين طرفين ونحو ذلك. هذه المسألة اختلف فيها بين الأصحاب، بين الفقهاء، بل نستطيع أن نقول أن المعروف بين الفقهاء غير هذا الذي ذكره سماحة السيد. الفقهاء عندما يأتون إلى الرهن يقولون الرهن له وجهان أو اعتباران: من حيث الراهن هو عقد لازم، ومن حيث المرتهن هو عقد جائز. يعني الرهن وثيقة يعطيها الراهن المدين للمرتهن حتى يتوثق من دينه ويضمن بأن دينه لا يفوت عليه، يقول فهذه العملية وهذا الاتفاق بالنسبة للراهن لازم، يعني ليس من حقه يقول أرجع لي هذه الوثيقة، لأنه الدين ابتنى على هذه الوثيقة، عقد القرض ابتنى على هذه الوثيقة، وانت قبلت بعقد القرض فالمفروض أنه تعطي الوثيقة، مثل تقول بطلت نقض للشرط والتعهد. أما من جانب المرتهن، الفقهاء قالوا هو التزام جائز وليس لازما، لأنه المرتهن هو الذي يريد التوثق، من حقه يقول ما أريد التوثق. فإذا صار هناك فرق بين ما هو المعروف بين الفقهاء، بل ادعي الإجماع عليه، سمع غض النظر عن صحة دعوة الإجماع. سيد السبزواري رحمه الله في المهذب ينقل دعوة الإجماع، ولكن عندما نرجع إلى عبارات بعض الفقهاء ينصون على ذلك، يقولون الرهن له اعتباران، باعتبار الراهن عقد لازم، باعتبار المرتهن عقد جائز. سمحت السيد يقول لا، هو عقد لازم بكلا الاعتبارين. صحيح المرتهن من حقه أن يتنازل عن حقه، لكن هذا التنازل لا يجعله جائزا في حقه، وإنما هو نظير إبراء ذمة المدين، لا يجعل القرض عقدا جائزا. زين، الآن إذن عندنا دعويان، من ناحية المرتهن عفوا من ناحية الراهن الكل متفقون أنه عقد لازم. الكلام من ناحية المرتهن المعروف بين الفقهاء أنه عقد لازم، سمحت السيد يقول عقد جائز، بالعكس المعروف بين الفقهاء أنه عقد جائز، سمحت السيد يقول عقد لازم. طيب سيدنا، ما الدليل على أنه عقد لازم ومن حق المرتهن أن يرجع؟ يقول هذا رجوع المرتهن ليس فسخا للعقد، وإنما هو تنازل عن الحق، والتنازل ما يعني الفسخ وجواز العقد مثل الإبراء. تفتين الملاحظة على ذلك، نقول هناك فرق بين الأمرين. في الإبراء ماذا يحدث؟ ما يبطل عقد القرض، لأنه عقد القرض إذا بطل ما مقتضى بطلان عقد القرض أن يرجع المال المقترض إلى صاحبه، هذا معنى بطلان عقد القرض. يعني لو قلنا بأن عقد القرض عقد جائز والمقرض يريد أن يفسخ العقد، ما معنى فسخ عقد القرض؟ يعني قل المال اللي أعطيتك يرجع لي، هذا معنى الفسخ، صحيح؟ أما الإبراء فليس كذلك. الإبراء بعد ما يرجع لك المال، ذمته تبرأ الطرف الثاني ما يرجع لك المال. فإذا في الإبراء عندما قلنا بأن الإبراء لا يعبر عن كون القرض عقدا جائزا باعتبار أن أثره الفقهي يختلف عن أثر الفسخ، لأن مقتضى الفسخ ما هو؟ إرجاع المال لصاحبه. الإبراء ما في إرجاع المال لصاحبه، فيه فقط براءة ذمة المقترض. فبما أن الحكم الفقهي اختلف، قلنا بأن حق المقرض في الإبراء ما يعني جواز عقد القرض. أما هنا عندما المرتهن يقول ما أريد الوثيقة، ما الفرق بينه وبين كون العقد جائزا؟ الوثيقة ترجع لصاحبه، من المقرض تكون عنده وثيقة، المرتهن تكون عنده وثيقة، يقول للراهن قل هاي وثيقة أخذها، ما أريد كلامك يكفيني توثقا، أنت أكبر وثيقة، ما أريد منك هذه الوثيقة أخذها. نقول هذا ما يعني أنه عقد جائز. لماذا ما يعني أنه عقد جائز؟ هو نفس أثر الفسخ هو تحقق هنا، ما في فرق بينهما. فإذا قياس، طبعا مو القياس الفقهي، وإنما التنظير بين الإبراء وبين ما نحن فيه مع الفارق، فلابد أن نبحث عن منشأ آخر يميز العقد اللازم عن العقد الجائز. إذا كان هناك أثر فقهي يختلف مختلف، من خلال اختلاف الأثر الفقهي نميز أن هذا العقد لازم أو عقد جائز. أما إذا ما كان هناك أثر فقهي مختلف فحينئذ المعيار ما هو راح يكون؟ كل الفقهاء متفقون عن سماحة السيد وباقي الفقهاء متفقون أن من حق المرتهن أن يرجع الوثيقة للراهن. الخلاف بينهما أن هذا الإرجاء يعني هذا الحق في الإرجاء هل يكشف عن جواز العقد أو ما يكشف عن جواز العقد، وإنما هو مجرد إسقاط حق. هذا الخلاف بينهما. أثر فقهي على هذا ما في، فهي مجرد اصطلاحات أو لابد هناك منشأ لادعاء الجواز وادعاء اللزوم. نقول بما أن الطرفين يتفقان على الحكم وأنه لا يوجد هناك فارق فقهي بين فرض جواز العقد وبين فرض لزومه بالنسبة للمرتهن، فالمعيار الذي يجعل العقد لازم أو جائز ما هو بعد؟ أثر فقهي ما في فرق، ما هو المعيار؟ نقول المعيار هو الفهم العرفي، أن العرف ماذا يرى في عقد الرهن؟ هل يرى التزاما من طرف واحد أو يرى التزامين متقابلين؟ لما واحد يرهن مال عند شخص يعني يتفق، طبعا يتفق على الرهن، هل هذا يتضمن التزاما من طرف واحد؟ الفهم العرفي ما هو؟ أثر فقهي ما في، لأن على كل حال يحق له أن يرجعه، سواء قلنا بأنه عقد جائز أو قلنا بأنه عقد لازم وإسقاط حق. فإذا المعيار في إطلاق أو في نعته بالجواز واللزوم ما هو؟ الفهم العرفي. كل العرف ماذا يفهم؟ يفهم أن الرهن التزام من طرف واحد أو التزام من طرفين. ماذا يفهم العرف؟ كل الظاهر العرف يفهم أن الرهن التزام من طرف واحد وليس من طرفين، فإذا نعته بأنه لازم من طرف المرتهن هذا لا دليل عليه، لا وجه له. واضح إن شاء الله؟ لاحظت القاعدة المهم، القاعدة أنه نحن لما نريد نصف عقد بأنه لازم أو جائز عندنا ضابطتان. الضابطة الأولى اختلاف الأحكام. إذا ما اختلف الحكم سواء قلنا جائز أم لازما الحكم واحد، فما هو المعيار في وصفه ونعته بأنه لازم أو جائز؟ المعيار الفهم العرفي، أن هذا الاتفاق مبني على التعهد من طرف واحد أو من طرفين. ماذا يفهم العرف؟ يفهم أنه تعهد من طرف واحد وليس من طرفين، فإذا نعته باللزوم من طرفين لا وجه له. واضح إن شاء الله؟ ولكن نضيف شيء، نقول هذا بحسب الغالب، يعني الحالة المتعارفة في الرهن أن يكون هناك غرض لدى المرتهن في التوثق على المال، ولكنه لا يمنع من أن يكون في بعض الحالات غرض للراهن في إعطاء وثيقة للمرتهن، فيدخل فيتفق مع المرتهن على الدين على أساس هذا، على أساس استلام الوثيقة. سألي أي سبب من الأسباب؟ يريد أمام الناس ما يكون محرج، يريد ما يرتب فضل على ما يخلي فضل للمرتهن عليه، لأي سبب كان، بحيث يكون هناك غرضان، غرض للراهن أحيانا غرض للمرتهن. قل إذا كان هناك غرض للراهن في إعطاء الوثيقة فيكون العقد لازما بالنسبة للراهن، ولكن هذا خلاف الحالة الغالبة. فإذا النتيجة ماذا صارت؟ بحسب الحالة المتعارفة الغالبة أن عقد الرهن عقد لازم بالنسبة للراهن دون المرتهن وفاقا للمعروف بين الفقهاء، ولكنه لا يمنع من أن يكون هناك غرض للراهن في إعطاء الوثيقة وتسليمها للمرتهن، ويكون الاتفاق بينهما على هذا الأساس، فيكون التزاما من جانب المرتهن أيضا بتمسك بإمساك هذه الوثيقة، فيكون عقدا لازما بالنسبة له. والحمد لله رب العالمين.